الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب أيها الإخوة، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. هذا عنوان طويل. الطلاق فراق الزوجة بألفاظ معلومة، هكذا تعريفه عند العلماء، فراق الزوجة بألفاظ معلومة، وهو كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح: طلقتك، فارقتك، سرحتك. وهل الطلاق الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الكراهة؟ هل الأصل في الطلاق الإباحة أو الأصل فيه الإباحة؟ الأصل في الطلاق أنه مكروه، الأصل في الطلاق أنه مكروه، وأن الشرع لم يرغب به في الطلاق كأصل. لكن أحيانا يكون الطلاق واجبا، أحيانا يكون الطلاق مستحبا، أحيانا يكون الطلاق مباحا. فلذلك الطلاق الأصل فيه، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الأدلة تقتضي يعني أن الطلاق أمر لم يرغب به الشرع، بل لولا ما ورد لكان الكلام يقتضي أنه محرم، لأن الشرع حث على تكوين الأسرة واستقرارها، لكنه كما قال شيخ الإسلام قال: يضطر إليه مثل أكل الميتة، مثل أكل الميتة. متى يحل الإنسان أن يأكل الميتة؟ عند الاضطرار. متى يحل للإنسان أن يطلق؟ عند الاضطرار. هنا مسألة، والكتاب هنا كتاب صحيح مسلم ليس مرتبا على ترتيب الفقهاء الأبواب الفقهية، فذا تجد مثلا الحديث السابق في الوليمة وأحكام الوليمة في النكاح، هنا كلام عن المطلقة ثلاثة، فالكلام هنا ليست على ترتيب الأبواب الفقهية: النكاح، ثم أبواب الطلاق، تعريف الطلاق، الطلاق البائن، صغرى، كبرى، وهكذا. لا، مباشرة هنا حديث يتعلق بالمرأة المطلقة ثلاثا: متى تحل لمطلقها؟ متى تحل لمطلقها؟ نعرف أن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى فإنها تحل لمطلقها ما دامت في العدة، طلقت في الثانية تحل لمطلقها ما دامت في العدة كذلك، انتهت العدة لا بد من عقد ومهر جديد، يصبح طلاقا بائنا بينون صورة. انتهت عدة بعد الطلقة الأولى، بعد الطلقة الثانية تحل لمطلقها إذا انتهت العدة بعقد مهر جديد، لم تنتهي العدة هو يراجعها بكلمة: راجعتك. لم تنتهي العدة بعد الطلقة الأولى بعد الطلقة الثانية يراجعها بكلمة ترجع، يراجعها بفعل أنه زوج يعني جامعها، هذا من فعل الزوجية، خلاص راجعها الطلقة الأولى والثانية. انتهت العدة الطلقة الأولى الثانية أصبح بائن بينون صغرى، لابد من عقد ومهر جديد، عقد ومهر جديد. الآن طلق الطلقة الثالثة، بعد الطلقة الثالثة هنا قال باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قال حتى تنكح زوجا غيره ثم ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. قال حتى تنكح زوجا غيره، إذا تحل أن ترجع للمطلق اللي طلق ثلاثا، متى؟ إذا تزوجت آخر ووطأها. لا يكفي العقد، يعني عقد عليها وطلقها لا تحل الأول، لابد أن يطأها الثاني، لابد أن يطأها وأن يفارقها ثم تنقضي عدتها بعد ذلك، فيتزوجها الأول إن شاء، يتزوجها الأول إن شاء. والدليل هنا حديث هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي كانت عند رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عنه وأرضاه. هو رفاعة ابن رافع القرظي من بني قريظة رضي الله عنه، صحابي جليل، وقالوا إنه نزل فيه هو وعشرة، هو يهودي كان وأسلم، نزل فيه هو وعشرة: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فقال هؤلاء عشرة من أهل الكتاب، عشرة من أهل الكتاب نزل فيهم هذا من اليهود وغيرهم، ومنهم هو هذا رفاعة ابن رافع القرظي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كانت تلك المرأة قد تزوجها رفاعة وطلقها. هذه المرأة اختلف في اسمها، فقيل تميمة ابن وهب على قول بعض أهل العلم في رواية، وقيل أميمة بنت الحارث كما روي عن ابن عباس، فقيل تميمة بنت وهب، وقيل كما روي عن أنها أميمة بنت الحارث. على كل حال هي امرأة، أميمة بنت الحارث أو تميمة بنت وهب، تزوجها رفاعة رضي الله عنه ثم طلقها وبت طلاقها. بت طلاقها يعني طلقها ثلاثا، والرواية الأخرى فطلقها آخر ثلاث تطليقات. بت طلاقها، قطع طلاقها. بت الطلاق هنا أن يطلق المرأة طلاقا بلا رجعة، يقولون بت الشيء قطعه، فبت طلاق المرأة قطع طلاقها بلا رجعة، يعني لا ترجع إليه إلا كما ذكر الله تبارك وتعالى. إذن قال حتى بت طلاقها، إن قالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني ثلاث تطليقات. ثم قالت وتزوجني فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، هكذا ابن الزبير بفتح الزاي وليس بضمها الزبير، لا هذا عبد الرحمن ابن الزبير، الزبير غير الزبير، زبير العوام
لكن هذا الزبير ابن باطا او ابن باطيا، والزبير ابن باطيا هذا او الزبير ابن باطيا قتل يهوديا في غزوة بني قريظة. وعبد الرحمن ابن الزبير ابو يهودي صحابي، هو عبد الرحمن ابن الزبير صحابي. فعبد الرحمن ابن الزبير ابن باطيا او ابن باطا القرظي رضي الله عنه تزوج امرأة رفاعة ابن رافع القرظي بعدما انقضت عدتها، تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير. جاءت هذه المرأة فقالت: يا رسول الله، تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه إلا مثل الهدبة، وفي رواية إلا مثل هدبة الثوب، وإنما معه إلا مثل هدبة الثوب. إيش يعني وإنما معه إلا مثل هدبة الثوب؟ هدبة الثوب طرف الثوب الذي لم ينسج، يعني تأتي تقطع الثوب أنت بعد قطع الثوب شيء يشبه الهداب، يعني شيء من الشعر قد وضع في آخر الثوب أو نحو ذلك، تقطع الثوب فيبقى الهدب، يعني الشعر اليسير. فتقول هي: ما معه إلا مثل هدبة الثوب. في رواية: فذكرت أنه لا يأتيها. المقصود ما معه إلا هدبة الثوب، يعني ذكره لا ينتشر، لا ينتصب، يعني لا يستطيع أن يأتيني. أنا تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير ولا يستطيع أن يأتيني، ما معه إلا هدبة، إلا مثل هدبة الثوب، لا يستطيع أن يأتيني، هكذا ذكره. وهي تشبه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من هذا الموقف وضحك عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي: النبي تبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بما تستحيي النساء من ذكره في العادة، يعني النساء تستحي من ذكر هذا، لكن هي صرحت، قالت اللي معاه زي هدبة الثوب، هكذا الذي معه صراحة. فالنبي تبسم عليه الصلاة والسلام من هذا. وطبعا هذه المرأة حدثت بشيء يستحيى منه لبيان الواقع، لبيان الواقع، مثل أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ صراحة، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم. قال: نعم، إذا رأت الماء. فالمرأة إذا احتلمت، كما مثل الرجل إذا احتلم عليه غسل، المرأة إذا احتلمت رأت في المنام شيئا ورأت الماء، يعني أنها أنزلت، فعليها الغسل، فعليها، يجب عليها الغسل. فلا بأس بذكر الأشياء أحيانا صراحة، حتى أيها الإخوة للمفتي، لمن يريد أن يفتي، أن تذكر الأشياء صراحة حتى يعرف الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم ثم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني كأنك أنت تريدين ترجع إلى رفاعة، إلى زوجك الأول. أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ كأنها أرادت هي. لماذا وضحت أنها تريد تفارق عبد الرحمن بن الزبير؟ لماذا؟ قالت: أنا أريد أن أفارقه. في الظاهر أنها تقول: هذا رجل لا يستطيع الوطأ، ومن حق المرأة الوطأ. القاضي عياض رحمه الله يقول: اتفق كافة أهل العلم أو كافة العلماء، قال، على أن للمرأة حقا في الجماع، فيثبت لها الخيار إذا تزوجت المجبوب أو الممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به. يقول هنا المجبوب، مجبوب الذكر أو الممسوح، يعني الذي لا يستطيع أن يأتي أهله، فهذا يثبت للمرأة الخيار، يعني أن تفارقه، أن تقول: أنا لا أريد هذا الزوج، لأن المرأة لها حق في هذه المعاشرة في الجماع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال: والعنين عند القاضي عياض يثبت له أجل سنة. العنين الذي لا ينتصب ذكره، قال المرأة لسنة، يعني لعله يتداوى، لعله يعني ينتفع بشيء، لعله يزول مرضه، فيزول هذا الأمر تبقى معه، لكن العنين يؤجل سنة لعله، فإن بقي هذا الحال فالمرأة لها الخيار. فهي لما جاءت وقالت لماذا ذكرت هذا الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن الزبير عن زوجها، لماذا ذكرت هذا الحال؟ ذكرت هذا الحال في الظاهر أنها تريد مفارقته، لكن حقيقة ماذا تريد هي؟ أن ترجع لزوجها الأول، تريد أن ترجع لزوجها الأول. قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وطبعا في رواية أن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه دافع عن نفسه، لما قالت مثل هدبة هدبة الثوب ما سكت في البخاري. قال فسمع زوجها أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها، يعني عنده ولدان، خلاص هذا الدليل، يعني رجل ما شاء الله، يعني عنده ابنان من غيرها، كان قد تزوج غيرها وعنده ولدان، من أين جاء هذان الولدان؟ قال وعنده ابنان من غيرها. قال فقالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أنما، هي تقول إنما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، هي صارت إيش؟ هدبة من ثوبها، قل ما أغنى عني مثل هذه. فقال عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه كذبت والله يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني أنا في الجماع رجل، يعني أن والله في البخاري الحديث، والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قالت هذه المرأة تكلمت بهذا الكلام لأنها تريد زوجها الأول، تريد أن ترجع إليه. قال والله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشزة تريد رفاعة. قال فإن كان كذلك، النبي يقول لم تحلي له أو لم تصلحي له، يعني رفاعة ما بجوز ترجع حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له. قال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب، يعني هذا أبوهم، يعني ما جاءهم من طريق حرام، ما جاء بهم، هذا هؤلاء أشبه به من الغراب بالغراب، أولاد مبينين هؤلاء. أنت بتقولها ما يستطيع، هذه طبعا من الأشياء التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من بعده كيف يتعامل مع الناس. وفعلا الناس أحيانا تذكر مثل هذه الأسرار، وتأتي المرأة وتقول مثل هذه الأمور، والرجل يدافع عن نفسه في هذه الأمور اللي هي في أخص الخصوصيات، وهي مسألة فراش الزوجية. فالمرأة قالت وتكلم، والرجل قال وتكلم ودافع عن نفسه، قال لا ليس كما تقول، لا بل أنا أنفضها نفض الأديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يحل لك أن ترجعي إلى رفاعة، قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته، يعني عبد الرحمن ابن الزبير، ويذوق عسيلتك. قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا كناية عن الجماع، فشبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فهذا كناية عن الجماع، فشبه لذته بلذة العسل وحلاوته. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل، لأنه شهر العسل عندهم حتى وإن لم يقع فهو أصلا شهر عسل من هذا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. لكن المشكلة عندنا المجتمع الآن، أول شهر شهر عسل، بعدين تحول شهر بصل، والله تعالى أعلم مع واقع المجتمع، أول شيء بكون مبسوطين وبسم الله ما شاء الله، بعدين بتحول بعد شهر العسل شهر بصل، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، والعسيلة هي الجماع كما في حديث رجاله رجال الصحيح، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. قالت عائشة وأبو بكر عنده جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد أي خالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان سلوك الأدب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكروا عليها لأنهم تأدبوا، لأنه في رواية خالد بن سعيد بن العاص ماذا قال وهو جالس؟ ألا منها هذه؟ تقول عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تقول، تقول عند النبي ما تقول. ففي هذا أيها الإخوة، المرأة إذا طلقت ثلاثا لا يحل لها أن ترجع لزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا كاملا. واختلف العلماء هل يشترط الإنزال أو لا، الصحيح أنه لا يشترط الإنزال، يعني لو أنه حصل الجماع الصحيح دون إنزال فهذا يكفي، وقد حصل يذوق تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا الذي قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح. ترى كلمة النكاح في القرآن يقول عنها العلماء من المشترك اللفظي، من المشترك اللفظي. المشترك اللفظي كلمة واحدة لها عدة معاني، فهنا حتى تنكح، ما معنى حتى تنكح؟ حتى تتزوج يعني حتى تعقد؟ لا، حتى تنكح، حتى تعقد ويدخل بها ويحصل الجماع، حتى يدخل ويحصل الجماع. لكن مثلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هاي نكحتم، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ما معنى نكحتم؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نكحتم هنا بمعنى عقدتم النكاح، وليس معنى دخلتم يعني الدخول أو الجماع. فانظر كلمة نكاح هناك نكحتم بمعنى عقدتم، حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى يدخل بها ويحصل الجماع. من أين عرفنا حتى تنكح زوجا غيره؟ من أين؟ من السنة، من السنة. وهذا الذي يقال عنه إن السنة تفسر القرآن الكريم، السنة تفسر القرآن. والذين ينكرون السنة أغبياء أيها الإخوة، ما يستطيع أن يفهموا كلام الله، يحرفون دين الله. لو أخذنا القرآن هنا قلنا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن، القرآن واضح في تلك الآية إنه من قبل أن تمسوهن قبل الجماع، فقال نكحتم، إذن هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تعقد، أخذناه دون تفسيرها بالسنة بهذا الحديث. هل يصلح هذا التفسير؟ أبدا، نكون قد ضللنا سواء السبيل أيها الأخوة. نكون إذا قلنا حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى تعقد فقط، واستدلينا بالآية التي في الأحزاب نكحتم بمعنى عقدتم، نكون ضللنا سواء السبيل. لما؟ لأن السنة قالت غير هذا، وضحت ما معنى حتى تنكح زوجا غيره، فتأتي السنة مفسرة مبينة لما أجمله القرآن الكريم، مفسرة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. في هذا كذلك أيها الأخوة، في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع لهذه المرأة واستمع لزوجها، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما زجر هذه المرأة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، تبسم عليه الصلاة والسلام وما زجرها، لأن المسألة المسائل في مثل هذه يعني الأقضية أو نحو ذلك لابد القاضي أو يريد أن يقضي بين الناس أو المفتي أن يتسع صدره لمثل هذا، أن يتسع صدره لمثل هذا، ربما يذكرون أشياء هي من أخص الخصائص. ثم أيضا هناك أمر آخر، لو حصل النكاح بعقد فاسد، بعقد فاسد، فهل هذا النكاح يحل ولو دخل بها، يحل تلك الزوجة للزوج الأول؟ مثال نكاح المتعة، نكاح فاسد، نكاح الشغار، ذكرنا أن النبي نهى عن نكاح الشغار، زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وهكذا دون صداق بينهم، هذا النكاح مر معنا الكلام في في نكاح الشغار الذي كان في الجاهلية، هذا نكاح فاسد. فلو تزوج الزوج الثاني نكاحا فاسدا، نكاح شغار، وطلقها، هل يحلها أن ترجع للأول؟ لا، لأنها لم تتزوج زواجا صحيحا، لم تتزوج زواجا صحيحا، فلا بد أن يكون الزواج صحيحا ويكون الدخول. كذلك لو تزوجها آخر قبل أن تنقضي عدتها لم تحل الأول، يعني رجل انقضت عدة أو هو في المرأة في عدتها طلقها ثلاثا وهي في العدة، طبعا مطلقة ثلاثة عليها عدة ولا ما عليها؟ عليها عدة. طب لماذا العدة؟ حتى يتزوجها آخر، مش حتى ترجع لزوجها الأول. العدة للمطلقة ثلاثا، يعني كل مطلق عليها عدة، مطلقة الأولى طلاق أول، طلاق ثاني، وطلاق ثالث، كله في عدة، لكن الأولى والثانية حتى ترجع لزوجها، حتى يرجعها زوجها. الثالث الطلقة الثالثة حتى تتزوج آخر، فإذا جاء آخر وتزوجها في العدة فهذا العقد غير صحيح، العقد هذا غير صحيح، فلا تحل للزوج الأول. جاء الثاني فعلا زوجها أثناء العدة، العدة ثلاثة قروء، مر قرء شهر شهران، ثم مر شهران ثم تزوجها بعد ذلك، تزوجها في العدة طلقها، فلا تحل أن ترجع للأول. لما؟ لأن الزواج الثاني غير صحيح. إذن لابد أن يكون العقد صحيحا، ولا بد أن يحصل الوطء، لابد. طب هذه المرأة الآن التي اتهمت عبد الرحمن بن الزبير، لو فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما هل يحل لها أن ترجع لرفاعة؟ لا، ما يحل، حتى تتزوج آخر ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ثم يطلقها، طبعا دون اتفاق، لعن الله المحلل المحلل له، التيس المستعار، دون اتفاق. الآن إذا تزوجت آخر فحصل الجماع ثم حصل الطلاق يحل لها أن ترجع لزوجها. لكن هذا الآن لو طلقها مثل عبد الرحمن بن الزبير وانتهت عدتها فلا يحل لها أن ترجع للأول، لأنها قالت، هي ادعت أنه لم يحصل الجماع ولا الوطء بينهما. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.